وصحبه من اهتدى بهداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سمعنا اليوم كتاب اللباس، والمقصود باللباس هنا اللباس الحسي، وهو ما يستر به العبد نفسه من جهة ستر العورة، من جهة ستر البدن جملة وما يتزين به. وهناك اللباس المعنوي وهو لباس التقوى، وقد بين الله جل وعلا أنه هو خيري نوعي اللباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وأكثر الناس يعتني بلباس البدن ولا يعتني بلباس التقوى، كما أن كثيرا من الناس يعتني بلباس البدن بعيدا عن ضبطه بلباس التقوى، ولهذا تجد مخالفات شرعية في ألبسة كثير من العباد في هذا الزمان بالذات الذي تأثر فيه كثير من المسلمين بلوثة الغرب الكافر وتشبه بالفساق والفجار، نسأل الله العافية والسلامة. ولما كان الإنسان عبدا لله عز وجل وجب عليه أن يكون عبدا لله تعالى في المنشط والمكره، في القليل والكثير والدقيق والجليل، ومن جمل ذلك اللباس. فنحن عباد الله تعالى في لباسنا، فليس من حقنا أن نلبس شيئا لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، وليس من حقنا أن نلبس شيئا لم يأذن فيه الشارع جل الله في علاه. والأصل في باب اللباس الحل كذلك، إلا لباسا دل الشارع على المنع منه لحكمة يعلمها الله جل وعلا. وأصل كل حكمة التعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال أمر واجتناب نهي. فإن وردت علة منصوصة في أحاديث الأمر دلت على علة الإيجاب، أو علة منصوص عليها في النهي دلت على علة التحريم، قلنا بها مع استصحاب العلة الأصلية وهي تعبد الله تبارك وتعالى. وإنما قلت هذا لأن البعض يريد أن يستفهم من العلة دائما وأن يستفصل، ولسان حاله وربما بلسان مقاله كذلك يقول: إن علمت العلة وإلا فالأصل عند الحل، مع ظهور الدليل في النهي أو ظهوره في الأمر، فلا يكتفي بأن الله جل وعلا أمر فعليه أن يمتثل، وأن الله جل وعلا نهى فعليه أن ينتهي. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أفاد الخبر أن الله جل وعلا حرم على ذكور هذه الأمة لباس الحرير، فالأصل في كل لباس تضمن حريرا أن ينهى عنه، والراجع النهي هنا للتحرير. والمقصود بالحرير هنا الحرير الذي تنتجه دودة الحرير، أما الحرير المصنع فلا يلحق به، فإن الألف واللام هنا على الراجح للعهد الذهني أي الحرير المعروف، أما ما ولحق به من ناحية الاسم ولم يوافق من ناحية الحقيقة فلا يأخذ الحكم، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأن الحديث على أن أهل الجنة يلبسون الحرير، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه العزيز. وسيأتي معا الاستثناء الوارد في ذلك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير قيل كذلك، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، أي ذكرها الله جل وعلا عباده المؤمنين في جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. قال الله تعالى عن الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، أي باستحلالهم إياها، وإلا فالله تعالى قد حرمها، فهم مبتئسون مستكبرون على شرع الله جل وعلا. أما المسلمون المؤمنون ينقادون شرع الله تبارك وتعالى ويلتزمونه. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يلحق بالأكل والشرب سائر استعمالات آلية الذهب والفضة، بينما ذهب جماعات من أهل العلم وانتصر له أهل الظاهر إلى الوقوف مع ظاهر الخبر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا ولا تأكلوا، وهذا هو الراجح.
فلا يحرم من استعمال آنية الذهب والفضة إلا ما كان في الأكل والشرب. فإذا اتخذ الإنسان إناء من ذهب كزينة أو إناء من فضة كزينة في المنزل لا حرج في ذلك، وإن كان ترك كثير من الإرفاه أقرب العبد إلى الله جل وعلا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين منكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين جواز لبس الحلة الحمراء، وظاهر الخبر أنها حمراء مصمتة، وهذا يؤكد ضعف الخبر الوارد في النهي عن اللبس الأحمر المصمت. وقد جاءت أحاديث غير هذا الخبر كذلك دل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر عليه الصلاة والسلام، وجمع بينهما بعض أهل العلم لأن حملوا أحاديث الحمراء الواردة بالإطلاق هكذا على أن الأغلب فيها الأحمر، ولكن فيها شيء من الخطوط أو الأعلام مغايرة للون الأحمر، وحمل الحديث الوارد في النهي على الأحمر المصمت، على الأحمر المصمت، وما لا إلى هذا المقيم رحمه الله تعالى بالزاد وانتصر له. فمن أراد أن يحتاط لنفسه فيلبس الأحمر الذي يشوبه شيء من الألوان الأخرى فهذا أحوط لدين العبد. قوله من ذي لمة، اللمة الشعر يضرب إلى المنكب، وهذا ما فسر به الراوي قال له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، كان عريض الصدر عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل، أي كان ربعة عليه الصلاة والسلام من الرجال. وأما ما ورد في بعض الأحاديث في وصفه بالطول عليه الصلاة والسلام مع النفي هنا فيجمع بينهما بأن المقصود ليس بالطويل الطول الظاهر غير المعتاد، وليس بالقصير الظاهر القصر عليه الصلاة والسلام، بل كان وسطا بين ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى الإنسان في المنام مثلا رجلا قصيرا وزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو، وكذلك إذا رأى رؤيا قال رأيت رجل طويل وشعره أبيض ويلبس الأبيض يقول هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رآني في المنام فقد رآني حقا يقصد على صفته التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبراز القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القس وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قوله أمرنا بسبع ونهانا عن سبع هذا حكاية حال الخبر وليس للقصر والتقصير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا بكثير وهذا معلوم، وكذلك ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم ترون أنه لم يذكر هنا في المنهيات الإشراك بالله جل وعلا وهو رأس التوحيد، وهو رأس التوحيد أي بيان حق الله جل وعلا بالمنع من الإشراك به جل وعلا والأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. قوله وإبرار القسم هذا بما يستطيع العبد، هذا بما يستطيع العبد، فإذا أقسم عليك أحد من المؤمنين فاستطعت أن تبر قسمه فافعل، أما إذا كان إبرار القسم يضر بك فهذا مفتئت على أخيه، فلا يجوز لك أن تلحف في المسألة ولا أن تحمل أخاك ما لا يطيق، هذا لا يجوز لك، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم كذلك. فإذا أقسم عليك أو سألك ما في وسعك فالأصل أن تبر قسمه. وإجابة الداعي كذلك متعلق بإقامة الداعي لحق الله جل وعلا، أما إذا تضمنت دعوته محرما فلا يجوز إجابة الدعوة في هذه الحال ويسقط حقه، لأنه هو الذي أسقط ذلك بتضمين دعوته المحرمات، سواء كان محرمات بالأغاني أو بالمعازف أو بالكاسيات العاريات أو باستعمال أماكن الفجور ونحو ذلك، فكل هذا مرذر بإسقاط حقه في إجابة الدعوة. قال ونهانا عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة. وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل خاتم من ذهب فنزعه وألقاه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيدعها في يده حتى قيل لرجل خذ خاتمك بيعه وانتفع به، فقال لم أكن لآخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذهب حرام على ذكور هذه الأمة، وأما الفضة فجائز للذكور والإناث، ولكن لا يلبس الرجل لبسة المرأة، لا يتخذ الفضة حلي تشابه حلي النساء، هذا لا يجوز له،
وإن كان أصل الفضة جائز له. والضابط في ذلك ما هو الغالب من حال الرجال والغالب من حال النساء، أو ما كان شعارا للرجال وشعارا للنساء. قوله والمياثر نوع من أنواع الحرير كذلك، وقيل فرش يصنعها العجم من جلود النمار أي السباع، وهذا دال على تحريم استعمال جلود السباع. وأما القسي والحرير والاستبرق والديباج كلها مسميات لأنواع من أنواع الحرير، ومراد الشارع أن يبين أن كل ما ثبت أنه حرير حرم بغض النظر عن مسماه، فقد يسمى في بلاد قسي، وقد يسمى حرير، وقد يسمى استبرق، وقد يسمى ديباج، كل هذه المراتب وأنواع الحرير، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن الرخصة التي كانت في لبس خاتم الذهب في أول أمر قد تركت، وإنما أذن للرجال أن يلبسوا من خاتم الفضة. وحديث ابن عباس المتقدم يبين أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم دال على التحريم، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوصى والتي تليها، فالشارع آذن بالتختم ولكنه قيد ذلك بالوصى والتي تليها، فإذا أراد الإنسان يتختم فيتختم في الإصبع الصغير أو الإبهام، فهذه الوصى ثم أيما الذي تليها، هذه أم هذه، كلاهما وارد، ولهذا الأحوط لعبد إذا أراد أن يتختم أن يتختم في أصبعه الأصغر أو الإبهام. وسبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ليختم كتبه عليه الصلاة والسلام، فإن الملوك في زمانه كان لا يقرؤون كتابا غير مختوم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لهذا الغرض. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التختم الأصل فيه للأمراء والسلاطين، ومن عداهم فالأصل ألا يتختموا، ولكن الأحاديث دالة على الجواز. قال وفي لفظ جعله في يده اليمنى، هذا هو الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجعل يمينه لمن استطاب وشماله لمن استقدر، كما تقدم معنا في كتاب الطهارة، فإذا أراد الإنسان يتختم يتختم في يمينه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، فهذا مستثنى من عموم النهي. وهل هذا استثناء عام أم هو محمول على ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، هل هو على الإطلاق يجوز أن يلبس الإنسان ثيابا تتضمن حريرا بمقدار إصبعين، أم أن هذه الرخصة كانت لسبب وعلة، فمن وجد له هذا السبب وتلك العلة جاز له أن يستعمل من الحرير بهذا المقدار، إلا أن ظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن القميص كان من حرير أي كله ليس بمقدار إصبعين، وتكون هذه رخصة لعبد الرحمن بن عوف الزبير ومن قام بمثل حالهما. وهذا تقييد لعموم الأحاديث الواردة في تحريم الحرير أنه يجوز منه ما كان بمقدار إصبعين أو ثلاث أو أربع على الرواية الأخرى عند الإمام مسلم، وإن كان أصل الخبر متفق عليه ذكر الإصبعين. وفي الباب جملة من الآداب والأحكام المتعلقة أيضا بكتاب اللباس نذكرها لتمام الفائدة، منها حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، أفاد الخبر أنه لا يجوز لعبد أن يلبس من اللباس ما يمكن من النظر في عورته، فإنه إذا كان قد نهي أن ننظر إلى عورات الناس ممن لا يحلنا أن ننظر إلى عوراتهم من باب أولى أن يؤمرهم بستر عوراتهم. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس الخبر ولا يخطئ الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، أي لا يكونان في لحاف واحد وغطاء واحد ولا يشتملان في ثوب واحد. قال ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، إذن هذا عام للرجال والنساء، فدعوا البعض بأننا رجال مع بعض نفعل ما نشاء هذا باطل، وبعضهم للأسف يعيش عادات الجاهلية يقول إن هذا من علامات الرجولة أن يتعرى وأن يكشف عورته ونحو ذلك، يظن هذه من الرجولة والعياذ بالله، وأن الذي يستحي مثل هذا هذا أشبه بالنساء، وهذا من الجاهلية التي يعيشها البعض للأسف الشديد. وكذلك بعض النساء تظن بأن إذا كانت وسط النساء لها أن تلبس ما تشاء وأن تظهر ما تشاء من مفاتنها. فأفاد الخبر أن هناك ضوابط لا بد أن يصير إليها الرجال في لباس وهم بين الرجال، وضوابط لا بد أن تصير إليها النساء في جلوسهن مع النساء. وفي الصحيحين عن أم عطية في العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا نخرج، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. أفاد الخبر جواز استعمال لباس الآخرين واستعارة ذلك، وأن هذا لا حرج فيه، وأن المسلمين من تمام تكافلهم أن يلبس من عنده من ليس عنده عند الحاجة إلى ذلك. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا ضابط آخر لللباس كذلك، فلا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة والمرأة أن تلبس لبسة الرجل. والمعتبر في ذلك الهيئات، فما كان من هيئة لباس النساء منع، وما كان من هيئة لباس الرجال كذلك منع. وجاء عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال استعينوا على النساء بالعري، إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج. هذه من السياسة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر يوصي الناس في زمانه بذلك. فالمرأة إذا امتلأت حاوياتها بأنواع من الألبسة الشاهد أن تري الآخرين ذلك فتشتهي الخروج. فكان يأمر يقول استعينوا على النساء بالعري، أي استعينوا على مكوث النساء بالمنازل بالعري، أي بتقليد الثياب لهن. وهذا مشاهد الآن، إذا كثرت ثياب المرأة حرصت أن تخرج لتري الناس ما تملك من أنواع الألبسة. وليس معنى هذا التقتير على النساء ومنع النساء من شراء الثياب، ولكن المقصود عدم التوسع في ذلك وترك الحبل على الغالب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء هم الشرب عند عامة أهل العلم الذين يأكلون الناس بالباطل ويعينون السلاطين الظلمة والطواغيت على أكل أموال الناس بالباطل. ومن أفضل الأمثلة في هذا الزمان في أكل أموال الناس بالباطل الضرائب والجمارك، هذه من أعظم المكوسة الموجودة الآن في الأرض اليوم حتى ضيقت على الناس معايشهم، وما زال الناس إلى يومنا هذا، وسيزداد الأمر كلما ازددنا بعدا عن الله جل وعلا. ما زال الناس يعيشون اللأوة والمسغبة وغلاء الأسعار وما يجري من وراء ذلك من شار الفحشاء والمنكر والشحناء والبغضاء في المجتمع، كل هذا بسبب مخالفة هذه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجد المسيرة كذا وكذا. قولك مائلات مميلات أي بألبستهن تملن قلوب الرجال إليها أو بمشيتهن كذلك، وهذا علامة على عريهن من التقوى وإن كانت كاسية في الظاهر. ومن معنى كاسيات عاريات كاسيات بلباس عاريات عن التقوى، وقال بعضهم عاريات لأن اللباس الذي يلبسنه لا يكاد يستر البدن إما لقصره أو شفافيته أو لضيقه يحجم الأعضاء، فهي أشبه ما تكون بالعارية. كل هذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عارية. قوله رؤوسنا كأسنمة البخت المائلة أي رؤوسهن علامة ظاهرة، كما أن للبعير السنام وهو علامة بارزة عليه يميزه عن الدواب، كذلك النساء في آخر الزمان أو في الزمن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يتميزن بقصات الشعور وأشكالها، وهذا هو الموجود الآن نسأل الله العافية والسلامة. فالأصل المرأة لا يظهر شيء من شعرها ولا خصلة من خصال شعرها، لكن الآن موجود بالعكس تماما، صارت المرأة تظهر شعرها وتظهر قصتها. ولحق به بعض أهل العلم جمع الشعر فوق الرأس لأنه أشبه كذلك بالبخت وهو سنام الإبل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا أدب نبوي كذلك باللباس، الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا لباسا يتجاوز الكعبين، فإن تجاوز فما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار سيعذب بمقدار في نار جهنم والعياذ بالله. فإن قال أحد نريد الجمال والزينة قل إن الله جميل يحب الجمال كما في المسلم في صحيح الإمام مسلم. فالله تعالى جميل وهو الذي دل على الجمال في الثياب وأوحى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الإسبال، فالجمال في ثياب الرجال أن لا تكون مسبلة، والجمال في ثياب الرجال أن لا تكون مشابهة لثياب النساء، والجمال في ثياب الرجال أن لا تكون مشابهة لثياب الفساق والفجار وقصات اليهود والنصارى ولباس اليهود والنصارى. كل هذا من الجمال الذي أمر الله جل وعلا به عباده، وكما تقدم نحن عباد، فلا يجوز لك إذا استحسنت لباسا أن تقول هذا حسن وتلبسه بعيدا عن الضوابط الشرعية. وفي مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم المسبل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وبنحو عن ابن عمر في البخاري، وفيه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. قوله إزاري يسترخي، إذن هو أصلا استخذ الإزار فوق الكعب، ولكنه إذا استرخى نزل إلى تحت الكعب، ومع هذا هو يتعاهده. وقد سمع الذهبي رحمه الله تعالى تشنيعا عظيما على الذي يدعي بأنه يتخذ من الإزار ما يتجاوز الكعبين وأنه لم يتخذه خيلا. كلام قوي جدا تكلم به رحمه الله تعالى ليبين أن هذا من باب تزكية النفس أولا، ثانيا من الافتئات عن النصوص الأخرى الدالة على تحريم الإسباب، ثم تكلم عن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن الاستدلال به من أبعد ما يكون في هذا الباب. فمن أراد أن يستدل بحالة أبي بكر فليكن كحال أبي بكر، أما أن تذهب وتفصل الثياب أصلا تحت الكعبين وتتخذ من الأزر ما يكون تحت الكعبين ثم تقول أنا لم أجره خيلاء، فهذا هو من الخيلاء كذلك، لأنك استنكفت وأنفت أن تفتتل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تباين العذاب دال على تباين الحال. ففي حديث أبي هريرة المتقدم في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من إزاري ففي النار. وجاء أيضا من حديث جري الهجيمي في السنن وسنده جيد: ما أسفل من الكعبين من إزاري ففي النار، هذه عقوبة. فإن جره بطرا وخيلاء زالت العقوبة، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فاختلاف العقوبة دل على اختلاف الحال. فمن قال أنا لم أجره بطرا نقول ففي النار، ومن جره بطرا فله العقوبة المضاعفة المذكورة في هذا الخبر. قال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وروى مسلم بعضه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زدت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. فهذا دل على أن منتهى رفع الإزار للرجال إلى أنصاف الساقين. وأما الحديث الوارد أنه تحت الركبة فهذا الحديث مختلف فيه، وجاء في رواية بأنه تحت الركبة أربعة أصابع، لكن ظاهر حديث مسلم أنه اقتصر إلى نصف الساق. وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. أي هذا الحكم خاص من بالرجال ليس بالنساء، فالمرأة ليس فيها إسبال، بل المرأة مأمورة بأن ترخي ثيابها تحت الكعبين بمقدار شبر. قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. الله المستعان، شبر تحت الكعبين وتقول تنكشف الأقدام، والآن شبر فوق الكعبين وتنازع وتجادل في ذلك والعياذ بالله. تقول أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. قال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا ولا يجدنا ذراعا من تحت الكعبين. هذا لو فعل الآن لرميت صاحبته بالتنطع والتشدد وهو إلى غير ذلك والعياذ بالله. وفي صحيح الإمام مسلم قالت اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. فأفاد الخبر مشروعية مخالفة اليهود والنصارى في لباسهم، ومن أشهر ذلك في هذا الزمان القميص والبنطلون، هذا من أشهر ذلك في هذا الزمان، ويلحق به ما يسمى بالكسكتة والكرافتة. ويحتج بعض الناس ببعض الكلام عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنا جئت به لنقرأه، هو جزء من كتاب إسعاف السؤول، لكن لا حرج أن نزيد به الفائدة. مسألة: ما حكم تشبه اللباس بأهل الكتاب والمشركين والأعاجم؟ الجواب: على ما تقدم تفصيله فيما كان من خصائصهم ولو في سالف الزمن فيحرم، وكان وما كان مشتركا ولم يكن من خصائصهم يوم من الدهر جاب، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مأصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما. وفي رواية له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والأعاجم وإن كانوا مسلمين فإنه يحرم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم. وللأسف ترى بعض الصالحين فر من لباس الكفار فلبس لباس العجم من بلاد الهند والسند وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وغيره من الأعاجم، وهذا منهي عنه كما في مسند أحمد وصحيح بن حبان من طريق أبي عثمان ناجي عن عمر رضي الله عنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركبة وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية وارموا أو بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه وسنده جيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء: قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال: إن كان للكنيف رضوء وأكره الصرار، وقاله من زي العجم. وقال سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهم. وفي رواية للمروذي وقد سألوا عن نعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملها. مسألة: ما حكم إذا شاع لباس المشركين الذي هو من خصائص بين المسلمين حتى صار الأكثر يستعمله؟ الجواب: ليس المعيار في الشرع بالكثرة، وإنما العبرة باتباع الكتاب والسنة على سبيل الصحابة رضي الله عنهم. فقال: ما أن لباسك البنطال أو الكرافتة أو البرنيطة مثلا هو سمة من سمات القوم الكافرين فهو تشبه، وللرد على شبهة المتذرعين بفعل أكثر من المسلمين ظانين أن هذا يخرج عن كونه تشبها بحيث يصبح جائزا بين المسلمين، نذكر آية وحديثا من فهمهما عرف حقيقة الأمر. أما الآية فقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فهذه الآية تقرر أن الأكثر دائما وليس غالبا على الضلال، وأنهم يفعلون ما يفعلون بناء ليس بناء على العلم الصحيح واتباعا للكتاب والسنة بل على الظن والخرص والهوى، فاستصحب هذا المعنى في ذهنك. وأما الحديث فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر طب لسلبتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا الحديث يقرر سنة كونية قدرية وأنها واقعة لا محالة، وهي أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذ الأمم السابقة وستتبع هذه اليهود والنصارى. ومن هنا نخلص بالحقيقة العامة التي بينتها تلك الآية وهذا الحديث، وهي أن أكثر هذه الأمة سيكون على الضلال وسيتبعون اليهود والنصارى. والمعنى أنه كلما ظهر أمر في اليهود والنصارى ولا شك أن لباس من ذلك سيبادر أكثر إلى اتباعهم لأنهم لا حلم ولا علم، فما هو إلى الخرص والظن واتباع الهوى. وبالتالي فلو قلنا بهذا القول وهو أنه كلما فشل الأمر بين المسلمين وشاع ما هو من خصائص الكفار جعلناه جائزا بدعوى خشوه، فإن هذه المقولة ستهدم قاعدة التشبه بالكلية، لأن الأكثر كما تقدم نصا على الضلال، والأكثر كذلك سيتبعون اليهود والنصارى، وبالتالي فلا تشبه محرم بالكلية بهذا الاعتبار. ولا شك أن هذا باطل واتباع للهوى، واتباع محض للهوى وتخبط وخرص في دين الله جل وعلا. واعلم رحمك الله أن التأثير في هذا الباب للهيئات، وذلك لأن بعض أهل العلم ينظر إلى أصل المجوس فيقول مثلا السروال مشروع والبنطال سروال كذلك فيجوز، وهذا لا شك أنه خلو واضح في تصور هذه المسألة. فإننا نقول لهم فبهذا الاعتبار إنه لم يزل الناس يلبسون ما يستر أسفلهم وأعلاهم ورؤوسهم، وعليه فكل ما ستر الإنسان فلا تشبه فيه، أهذا مقبول شرعا؟ إذن انهدمت مادة التشبه كذلك على الإطلاق. ولهذا نقول إن الاعتبار بالهيئات هو الأصل في هذا الباب، فلو لبست المرأة ثوبا هيئته رجالية ووضعت فيه ورودا مثلا فهل ستخرج بذلك عن كونها قد لبست لبس الرجال؟ والعكس كذلك، لو لبس رجل فستان النساء وأزال ما فيه من ورود والأشكال هل سيخرج عن كونه متشبها بالنساء؟ ولاحظ أن الكل قد ستر بدنه. والعجيب أن بعضهم إذا سئل عن البرنيطة قال هذا التشبه فهو حرام، مع أنه على قاعدة بين البرنيطة كالقلنسوة بين قوسين الطاقية تستر الرأس كذلك. وعليه فنعود نؤكد أن المعتبر هي هيئة اللباس، وأنه وإن اشترك لباس الكفار مع لباس المسلمين في الستر لجزء ما من البدن فتبقى الهيئة هي المؤثرة بالحكم، فتنبه لهذا فإنه نافع ومفيد في بابه. ونتذكر هذه الآيات المباركات التي نرددها في كل يوم من مرات ومرات، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمنون لهم صراط وكذلك لهم سيما وهدي، وهدي يتميزون به عن أهل الكفر والإلحاد من المغضوب عليهم والضالين. فاعمل على تحقيق ذلك بأن تكون من الصادقين في مسألتك الله تعالى أن يهديك الصراط المزكى المبارك. وأما من احتج بأن الإمام مالك بأن الإمامة مالكا كان يجوز ارتداء لباس الكفار إذا شاع بين المسلمين، فهذا قول باطل عن الإمام مالك، إذ أن الإمام مالك لم يصرح بهذا مطلقا، وكان كغيره بل كان كغيره من أئمة يشددون في هذا الباب، ولكن البعض فاهم من كلامه هذا فأخطأ وبعد النجع. وإليك ما نقل عنه في ذلك، وهو ما جاء في فتح الباري لابن حجر قال: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به، قيل فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبسها هنا، وقال عبد الله ابن أبي بكر ما كان أحد من قراء إلا له برنس، انتهى كلامه. ثم نقول بكل صراحة هذا النقل لا يوجد في كتب الإمام مالك، بل لم أجده عن أصحاب المتقدمين عنه، فلعل وهما حصل في النقل، أو يكون كما هو حال كثير من منقولات على الأئمة ينقلها البعض عن الأصحاب ثم تعزى إلى الأئمة خطأ فتصل إلينا على أنها قول للإمام، ولعل هذا ما وقع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه كما تقدم هذا النقل لا نجده في كتب مالك رحمه الله تعالى، بل وجدنا خلافه. ومما يؤكد أن هناك وهما أو تصحيفا حصل ما جاء في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي، وهو من أئمة المالكية ومن المعتنين بأقوال مالك ومذهبه. قال: مسألة، وسئل مالك عن الصلاة في البرنس، قال هي من لباس المصلين وكانت من لباس الناس قديما، وما أرى بها بأسا واستحسن لباسها، وقال هي من لباس المسافر البرد والمطر. قال: ولقد سمعت عبد الله بن أبي بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل وهو يقول: ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان برنس يبدو به وخميص يروح فيها، ولقد رأيت ناس يلبسون برانس فقيل له ما كان ألوانها، قال صفر. قال محمد بن رشد: البرانس ثياب الميدان بشكل الغفائر، عندنا مفتوحة من أمام تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء، فلا تجوز الصلاة فيها وحدها إلا أن تكون تحتها قميص أو إزار وسراويل، لأن العورة تبدو من أمامه، وهذا في البرانس العربية، وأما البرانس الأعجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأن من زي العجم وشكلهم، أما الخمائص فهي أكسية من صوف الرقاق، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فتبين من هذا النقل المعتمد من كتب المالكية أن مالكا أخبر أن هذا من لباس الناس أي العرب، وهذا ما فهم ابن رشد، وأن البرانس العربية وأنها البرانس العربية وليست الأعجمية، فإن هناك اشتراكا في لفظ حصل كما بينا هذا النقل، أن المالكية يرون الإنكار والتشديد على من تشبه بالأعاجم من روم وفارس وغيرهم، وأنها لا خير فيها فتأمل. ثم على فرض صحة النقل نقول بالإمام مالك ونحتج بأن هذا اللباس ليس من خصائص النصارى من قوله كان يلبس هاهنا، والمقصود بأنه ليس من خصائصهم بل هو لباس شائع عندنا وعندهم، ومن علم طبيعة البرنس مما تقدم علم يقين أنه كذلك، فهو من الألبسة المشتركة التي لا خصص لقوم بها دون الآخرين، ومن هذا الذي يستطيع أن يزعم أن هذا اللباس كان من خصائص النصارى وأنه كان شعارا لهم، فانتبه رعاك الله. وقد ذكر أهل العلم أن اللباس للبرنس كان من لباس العرب كذلك، ومثل هذا يقال في الألبسة المشتركة عموما، وهذا ما تقدم الحديث عنه، فالألبسة المشتركة لا حرج فيها كما تقدم منها الجبة والطيالس والقلوس ونحوها، فإنها ألبسة يتقى بها الحر والقر ولا يتميز بها قوم دون آخرين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، في نفس الوقت كان ينهى عن ألبسة معينة ويعل ذلك بأنها من لباس الكافرين، والمعنى أي مما اختص به. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي وهي من مراكب العجم، وكذلك ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المعصفرة وبين أنها من لباس المشركين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين لباس ولباس، وقد وقع الانتقاء من لباس العرب لأن الشارع جعله هو الأصل، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء بعضه، والضابط في ذلك ما كان من خصائص المشركين وشعارهم، ما ذكرنا أدلة على ذلك. إذن نقول النقل عن إمام مالك أصلا ليس بثابت. الأمر الثاني فهم كلام الإمام مالك ليس على وجه هذا على ثبوت النقل. كتاب الجهاد، الجهاد شرعه الله جل وعلا لإعلاء كلمته وإظهار دينه، وهو على ثلاثة أنواع: جهاد باللسان، وجهاد بالسنان، وجهاد بالمال، والأمة مطالبة بأن تسعى في تحقيق جميع أنواع الجهاد، كما جاء عند أبي داود والنسائي وغيرهم حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. والمقصود بجهاد الدفع أن يصول العدو على بلاد الكفار على بلاد المسلمين، فيلزم أهل تلك البلاد أن يسعوا في دفعه بما استطاعوا من قوة، فإن عجزوا عن ذلك أعانهم عليهم من حولهم من البلاد المسلمة، وهكذا. وقد ذكر غير واحد من علم الإجماع على وجوب ذلك وتعينه، نقله ابن قدامة في المغني، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى كذلك. وهذا النوع من الجهاد لا يلزم فيه استئذان الوالدين ولا استئذان السلاطين إذا كانوا محجمين عن الجهاد في سبيل الله، مضيعين لحق الله تبارك وتعالى، فكيف إذا كانوا طواغيت يحاربون الجهاد في سبيل الله؟ فأي بيعة لهم حتى يستأذنوا؟ أما إذا كان السلطان قائما بأمر الله جل وعلا، فصال العدو على ناحية من البلاد وكانت له سياسة شرعية في رد العدو، فهنا لا يخرج عن طاعته، لأنه سيجاهد العدو وسيبحث أفضل الطرق والسياسة الشرعية لدفع هذا العدو. أما أن يكون معطل للجهاد أصلا ولا يفكر أصلا في نصرة المسلمين، ثم يقال للمسلمين لا تخرجوا إلا إذا استشرتم السلطان الذي هو معطل للجهاد ومحارب الجهاد، بل موقع على مواثيق الأمم المتحدة التي تحارب الجهاد في سبيل الله، فهذا لا طاعة له في ذلك مطلقة ولا يلتفت إلى إذنه. أما جهاد الطلب فتتعين فيه الشوكة ووجود الراية والسلطان الذي يقود المسلمين في القتال، والمقصود بالطلب هنا الخروج إلى بلاد الكفار لنشر الإسلام. فإذا وصلنا إلى ديارهم أمرناهم بالإسلام، فإن قبلوا فإخوة لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإن أبوا فنطالبهم بالجزية، والراجح أن الجزية عامة في كل الكفار. وأما قول جل وعلا في اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، فهذا بيان لحالهم ليس تخصيصا لغيرهم أو ليس تخصيصا عن غيرهم، لما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا أو أرسل سرية أوصاهم الله تعالى في أنفسهم خيرا، ومما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به أن يأخذوا الجزية، وهذا عام، وهذا أرجح قولي أهل العلم، لأن الجزية تؤخذ من الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، فإن دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم، وإن أبوا قاتلناهم حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وهذا الكتاب كتاب الجهاد ومن أكثر الكتب هجرانا في هذا الزمان، فإن شرح يشرح على عجل واقتضاب سريع، لأن الأمة لم تعش حياة الجهاد، الأمة المجاهدة، الأمة التي الأصل فيها الجهاد في سبيل الله تمكرت في هذا الأصل منذ ما يقارب حوالي 100 عام تقريبا أو أكثر، منذ سقوط الدولة العثمانية والجهاد قد تنكر له، إلا بقايا من المؤمنين في مناحي الأرض يجاهدون في سبيل الله، فلم تنطفئ جدوى الجهاد بحمد الله، ولم تنطفئ حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ويبعث الريح الطيبة تأخذ المؤمن من تحت آباطهم، ولا يبقى إلا الشر الخلق عليه تقوم الساعة. فالجهاد ماض وباق بعز عزيز أو بذل ذليل. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب وفي هذا الكتاب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مال في الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزموا منصرنا عليهم. أفاد هذا الخبر جملة من المسائل المتعلقة بالجهاد. المسألة الأولى تولي النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بنفسه، وقد نهى الله تعالى عباده أن يرغبوا بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يسارعوا بين يديه وأن يجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام، وكانت غزواته عليه الصلاة والسلام كثيرة وسراياه كثيرة عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مستفيض ظاهر من هدي عليه الصلاة والسلام، وكان ربما غزا بنفسه وربما أرسل من يغزو، وربما ندب الناس كلهم إلى الغزو، وربما وهذا الأكثر يخرج البعض ويبقى البعض، فكانت الأمة مجاهدة في صدرها الأول وإلى زمان قريب كما تقدم. كما أفاد الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. إذا خرجنا في حصار عدو ما فصرفنا عنه نرجع، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا. علينا أن نثبت وأن نصبر إذا لقينا الأعداء، وأن نسأل الله جل وعلا العافية، وكل هذا في جهاد الطلب، كل هذا في جهاد الطلب. وأما حديث دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم رواه النسائي والبيهقي وغيرهم، فالراجح أن هذا الحديث فيه ضعف، فقد جاء من رواية أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وجاء بلفظ اتركوا الترك ما تركوكم وذروا الحبشة ما وذروكم، رواه الشيباني في الآحاد والمثاني، ورواه الطبراني في الكبير من حديث معاوية وفيه ابن لهيعة. وجاء أيضا بلفظ اتركوا الترك ما تركوكم عند الطبراني في الكبير، جاء من حديث معاوية من حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود مداره على مروان ابن سالم وهو ضعيف الحديث. فالأصل أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله ويفضمون الكفار في كل مكان، فإن عثر عليهم شيء من الأرض أن يفتحوها فلا حرج أن يرجعوا عنها، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا واثبتوا. وأفاد الخبر كذلك حث الجند على تذكر الدار الآخرة وأن الجنة تحت ظلال السيوف تثبيتا لهم وتذكير لهم بما ادخر الله تعالى للمجاهد في سبيله. وأفاد الخبر كذلك مشروعية الدعاء على الكفار والاستنصار بالله الواحد القهار عليهم، وما النصر إلا من عند الله، النصر ليس في عدتنا ولا عتادنا ولا في أن يخرج فينا خيار العباد ولا غير ذلك، النصر كله من الله عز وجل، وإنما هي أسباب تبذل. قال الله تعالى من ذا الذي ينصركم، قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فمن ظن أن النصر يكون بيد فلان أو عند علان فهذا مشرك بالله جل وعلا. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط لزوم الثغور مراغمة لأعداء الله جل وعلا وحماية لبيضة الإسلام وحدود البلاد الإسلامية، هذا رباط عظيم. كان السلف يتنافسون في ذلك، فكانوا يمكثون في أطراف بلاد المسلمين لا تسيما المناطق المتاخمة الأعداء التي يتوقع منها غدرات وهجمات من أعداء الله عز وجل، فكانوا يرابطون وإن لم يكن هناك قتال، يذهب يرابط سنة وسنتين أو شهر وشهرين أقل أو أكثر ويعود، ثم يعود مرة أخرى يرابط في سبيل الله جل وعلا. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه وما عليها، أي مهما يكن عندك من دنيا تشغلك عن هذا الرباط وتقدمها على الرباط، اعلم أن الرباط خير لك من هذه الدنيا وما عليها. قالوا موضع صوت أحدكم في الجنة، السوط فقط، ماذا تتصور يكون حج أكبر الصياط مثلا؟ لو تخيلنا أكبر الصياط موضع هذا الصوت من الجنة لو ناله أحدنا ووجد مكانا في الجنة بهذا المقدار خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله قيدها بسبيل الله، لا يريد حطام الدنيا ولا يريد جاها ولا نصرة لعصبية وجاهلية وإلى غير ذلك، ولا يريد بترول ولا يريد تحرير أرض البلد، لا يريد تحرير هذه الأراضي لله جل وعلا لتعمر بطاعة الله ليرفع فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. والروحة يروح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله، أي تكفل الله، انتدب الله، وفي رواية ضمن الله، أي الله جل وعلا ضامن لذلك، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والله تعالى لا يخلف الميعاد جل الله في علاه. قال انتدب الله، ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، وعد من الله جل وعلا. فهو بين حسنيين، إما النصر والغنيمة أو الشهادة في سبيل الله، نسأل الله من فضله العظيم. ولمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذه كلمة مخيفة يا إخوان، والله أعلم من يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، أي أنت مفتوح عند الله جل وعلا، أنت كتاب مفتوح بين يدي الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل الله في علا. قال كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والكلم الجرح في سبيل الله صغيرا كان أو كبيرا، ما من مكلوم، فهذه من صيغ العموم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله العظيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. تلاحظون المؤلف احترز من شرطه الذي ذكره في مقدمة الكتاب، هنا يقول أخرجه مسلم، يقول أخرجه البخاري، مما يدل على ما تقدم تقريره أنه أراد بأن أكثر من سيذكر في هذا الخبر من المتفق عليه، ولكن ربما احتاج أن يخرج حديثا من مسلم منفردا به أو البخاري فسيفعل. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك النسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله العافية والسلام. قال مالك رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة. السلب ما يكون مع الكفار أو الكافر المقاتل من متاع وعتاد وسلاح ومال وثياب، فإذا قتل المسلم كافرا وأقام البينة أنه قتله بعينه فله سلبه، أي لا يدخل في الغنيمة، لا يدخل في الغنيمة، فيستحق السلب وإن كان المال كثيرا. قول من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، الراجح أن هذه تقال بعد الفراغ من القتال لاستصلاح النوايا وتخليصها لله جل وعلا. قال مالك: ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد برد القتال، أي برد القتال. وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا، ذكره ابن عبد البر في التمهيد، والذي عليه عامة أهل العلم ما أفاده حديث الباب أن من قتل قتيلا من الكفار فله سلبه. عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، أي جاسوس متلصص على أخبار المسلمين، قال وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله، فقال قال: فقتلته فنفلني سلبه، أي ذهب وراءه وقتله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكافر من مال وعتاد ومتاع. قالوا في رواية: فقال من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. ابن الأكوع قال: له سلبه أجمع. وأما ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا أنه قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد قوي المسلمين على ضعيفهم، رواه ابن المديني وابن أبي شيبة. فهذا الخبر لا يحتج به في مثل هذه الأصول، كيف وقد عارض الأحاديث الصحاح كما بين يدينا هنا من حديث أبي قتادة وحديث سلمة وغيرها من الأخبار الدالة على أن من قتل قتيلا فله سلبه. بينما اختار مالك القول بظاهر أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وخالفه بذلك جماهير أهل العلم، فجعلوا السلب مطلقا لمن قتل الكافر. وأفاد الحديث مشروعية قتل الجاسوس، وهل يقتل مرتدا إن كان منتسبا للمسلمين أم لا، قولان لأهل العلم، ولم أجد بينة ظاهرة لكل فريق. وعليه فالراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه بحسب حال الجاسوس المنتسب إلى الإسلام ونوعية تجسسه، فإن كان تجسسا على بيضة المسلمين فهذا الراجح أنه يقتل مرتدا لأنه من مظاهر البينة الظاهرة للكفار على المسلمين. أما إن غره مال فأخبر بخبر ما لا يضر المسلمين أو لا يؤثر على بيضتهم فهذا الراجح أنه من الكبائر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، أي بعد أن قسم الغنيمة عليه الصلاة والسلام نفل كل واحد منهم بعيرا بعيرا، أي زادهم النفل الزيادة، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: نصت الأدلة في الكتاب والسنة على عذر أقوام عن الجهاد في سبيل الله، منهم الأعرج والأعمى والمريض، فهؤلاء لا يؤمرون بالخروج ولا بالنفير، فإن أرادوا ذلك فلهم، ولكن لا يلزمون به ولا يدخلون في الآيات والأحاديث الدالة على ذم القاعدة عن الجهاد في سبيل الله وقد تعين عليه. مسألة: ومن النفير في سبيل الله والجهاد الخروج في طلب العلم وتعليم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة التوبة: فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مسألة: المخادعة محرمة لا تجوز، واستثني من ذلك ما كان في الحرب، ما كان في الحرب لما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وله طرق كثيرة في الصحيحين، جاء من حديث جابر وجاء من حديث أبي هريرة كذلك رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فتجوز مخادعة الكفار في الحروب وإيهامهم بغية الفتك بهم والقضاء عليهم إعلاء لكلمة الله وإرضاء لله جل وعلا. مسألة: ما الحكم في إقامة الحدود في دار الحرب وأرض الجهاد؟ قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أفادت الآية أن هذه الأحكام تابعة لتحقق التمكين في الأرض، والتمكين أمر نسبي، فمتى وجد التمكين وجب إقامة الحدود أي على الأمراء والسلاطين. وهل يجوز أن تقام الحدود بدون إذن السلطان أم لا؟ قولان لأهل العلم، وهو مبني على هل إقامة الحدود مناطة بعموم المسلمين لذات الحدود أم أنها مناطة بالسلاطين. ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها مناطة بالسلاطين، وهذا هو الأصل، الحدود يقيمها الأمراء. فإن تعطل ذلك من قبل الأمراء ولم يقيموا الحدود في الأرض، جاز المسلمين أن يجتمعوا على علمائهم لإقامة الحدود ويراعون في ذلك المصالح والمفاسد. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أرض الحرب يجوز فيها تأخير إقامة الحدود ولا تلغى الحدود. فإذا كان الناس في حالة حرب في أرض الجهاد وحصلت حدود، يجوز لمن يؤخر ذلك ولا تلغى الحدود. والقول بإلغاء الحدود قول ضعيف. وإن أمكنهم أن ينقلوا الحد إلى أرض التمكين التي لا حرب فيها جاز لهم ذلك، ينقل الحد، ينقل الشخص المحدود إلى أماكن مسيطر فيها لأهل الإسلام ولهم فيها الغلبة والتمكين. مسألة: ماذا لو قدر، ماذا إذا لم يقدر، نعم ماذا إذا لم يقدر على المرتد حتى أتى وأسلم، هل يلحق بحالة الكفار الأصليين أم لا؟ الراجح أنه يلحق بهم، الراجح أنه يلحق بهم. وقال بعض أهل العلم: إن تعلقت بذمته دماء وأعراض وجب القود منه، لأن خطابه ليس كخطاب الكفار الأصليين. والراجح عموم الآية، قال الله جل وعلا: من قبل أن تقدروا عليهم. فهذا هو الراجح في هذه المسألة. مسألة: يشرع للمسلمين أن يتغاضوا عن بعض المنافقين ممن يؤذون المسلمين لمصلحة الإسلام وأهله، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن هذا يكون في وقت القوة والظهور. أما إذا كان في وقت الضعف والمنافقون يفسدون عن المسلمين دينهم وينشرون الزعزعة بينهم والإرجاف، شرع قتلهم للحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان. هذا الخبر أفاد تحريم الغدر عموما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمراء بأن لا يغدروا، والمقصود بالغدر هنا النكول في العهود والمواثيق. فإذا أعطيت عهدا وميثاقا وجب عليك الوفاء به إلى مدته، فلا تغدر قبل الوفاء. فإن عزمت على النكول فعليك أن تؤذنهم بذلك. قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء. وليس المقصود بالغدر هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، هذا باب آخر. إنما الغدر المقصود بما يتعلق بالعهود والمواثيق. وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين المنع من ذلك، وهذا ما أفاده حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه كما في مسلم وقد تقدم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والشرخ أي الشيوخ الكبار. والراجح في هذه المسألة المنع من قتل النساء والصبيان مطلقا، إلا إذا ثبت أنهم أعانوا على قتال المسلمين. فإذا عانت المرأة بمالها أو ناولت السلاح أو آوت الكفار يقاتلون المسلمين ونحو ذلك، شاركت في القتال فتقتل بذلك، وعليه تحمل أحاديث الدالة على جواز قتل النساء. وأما الأحاديث الدالة على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان فهي محمولة على الأصل، فالأصل عدم التعرض للنساء والصبيان. وكذلك الشرخ وهم الشيوخ الكبار لا يشاركون في المعركة، أما إذا شارك في المعركة أو أعان قتل كذلك الشيخ الكبير. وكذلك الرائد في صومعته إن اعتزل القتال فلا يمس ولا يتعرض له، فإن شارك ولو بأدنى شيء قتل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحريري فرأيته عليهما. تقدم هذا الخبر في كتاب اللباس، ومناسبته في هذا الباب أنه يباح للمجاهد ما لا يباح لغيره، ويرخص له ما لا يرخص لغيره. هذه من الأدلة الدالة على هذا الأصل. تقدم الحرب خدعة، الأصل عدم جواز المخادعة، لكن أذن الشارع في ذلك لغرض الحرب والانتصار لدين الله جل وعلا. الحرير أصل فيه التحريم، لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الحرير من الرجال. هنا رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام في هذه الغزوة أن يلبس الحرير. نكمل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وسلم. لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث عمر رضي الله عنه قال: كانت أمال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل حديث عن مسألة الفيء والغنائم، نذكر حديث الإغارة على بني المصطلق، وهذا الخبر متفق عليه. فهذا الخبر الذي في الصحيحين أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أيهم غافلون، وألحق في ذلك حكم النساء والصبيان، فأغار على الجميع عليه الصلاة والسلام، ولم يحترز من نساء ولا صبيان. وحمل الذين قالوا أن الأصل في النساء والصبيان ألا يتعرض لهم حديث إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق على أنهم قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم على ذلك، وأنهم أضمروا كيدا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأغار عليهم وهم غافلون. واحتج القائلون بجواز قتل النساء والصبيان أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وسئل عن صبيان فقال: هم منهم. قال: هم منهم. عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أمال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. هذا هو الفيء، وهو الذي ذكره جل وعلا في كتابه العزيز. والفيء هنا له معنى خاص، وهو ما يفتح من البلدان بلا قتال، هذا يكون فيئا لا يدخل في قسمة الغنائم. فكلمة الغنائم وكلمة النفل أو الفيء بينهم عموم وخصوص، والمعنى يتبين من السياق الذي وردت فيه. فمثلا في قول جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، يقصد بها الغنائم عموما، ويدخل فيه ما ينفله النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، ويدخل فيه ما ينفله النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، كل هذا داخل في عموم الآية. وكذلك تطلق على ما يفعله الإمام لسرية، أو ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارج عن السهم المقسوم له، إما من أصول الغنيمة أو من الخمس على الخلاف فيه كما سيأتي. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يوجب، أي لم يحرك الإجابة التحريك، مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام لا يدخل للدنيا شيئا، وإنما كان يدخل للآخرة عليه الصلاة والسلام. وقد روى الترمذي واستغربه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل شيئا لغد، ولكن الحديث في إسناده ضعف، وقد روي مرسلا. وما أفاه الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يقسم في نفقة آل البيت والفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله. أما الغنائم فللنبي صلى الله عليه وسلم منها الخمس، ثم هذا الخمس يقسم خمسة أخماس كذلك، خمسه للنبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة أخماس الباقية للفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله. قوله: ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح، يلحق بهذا ما إذا كان هناك ضيق في الغنائم فإن قسمت لم يجد المسلمون سلاحا ولا كراعا، فللأمير أن يصرفها في مصلحة الجيش ومصلحة الجند، حتى وإن لم يقسم بينهم في تلك الغزوة غنائم أصلا لوجود ضيق في حال الجيش، وإلا فالأصل قسمة الغنائم. وهذا قد يقع المسلمين في أنحاء في مناطق الجهاد، فتكون مثلا الغنائم عبارة عن معدات للقتال، إن أعطيت للجند
لم يبقى ما يقاتل به الكفار، فإنك إذا ملكت الجندي مثلا هذا السلاح سيبيع ويأخذ مالا، بعد قليل نحتاج إلى السلاح لا نجد سلاحا. فإذا رأى الأمير ضيقا في الحال واحتاج أن يصرف الذي عنده كله عدة للقتال في سبيل الله فله ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طبعا بشرط أن لا يجعل ذلك هديا راتبا له، الهدي الراتب الثابت قسمة الغنائم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجر. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 100. المؤلف رحمه الله تعالى أخذ الخبر ليبين مشروعية السبق فيما يكون عدة في سبيل الله، ومن ذلك سبق الخيل، ويلحق به سبق الإبل، لأن كلها تستعمل في القتال في سبيل الله، فالإبل للسفر إلى أرض القتال، والخيل للكرد والفرد، فلا يجوز من ذلك إلا ما كان سبقا بالخيل أو الإبل أو الرماية، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد ذكر العلماء أن بعض الوضاعين أضاف إليها أو جناح، لأنه كان يريد أن يبيع حماما له فلم يشتريه أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر أو جناح. ويلحق بذلك السبق في العلم لما جرى بين الصديق رضي الله عنه والمشركين في قول الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فيجوز السبق في العلم كذلك. والمقصود بالسبق هنا الرهان الجعل يوضع لمن تكون معلومته صحيحة، أو الجعل يوضع لمن يسبق خيله أو يصيب سهمه، فأرخص الشارع في ذلك ومنع ما عداه. فكل ما سبق بخلاف هذه الأمور الأربعة هو قمار وميسر وأكل لأموال الناس بالباطل. وعنه رضي الله عنهما قال: عرضت، طبعا قصد المضمر التي لم تضمر، الخير المضمرة هي التي تجاع زمنا طويلا ثم تلف بالجلال بأكسية كثيرة في ظهرها ونواحي بطنها حتى تعرق عرقا شديدا وتضمر، أي تضعف من ناحية خاصرتها فتتصلب أعضاؤها، ثم بعد ذلك تمكث زمن على هذا الحال ثم تطعم، هذا يسمى بالخيل المضمرة، وهي أشد أنواع الخيول قوة في القتال وكرا وفرا. فكان يسابق النبي صلى الله عليه وسلم من الخيل المضمرة ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر كان يسابق بها من مسجد بني زريق من الثنية إلى مسجد بني زريق. وعنه رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، في تنافس الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد في سبيل الله، وأن حتى الغلمان منهم الذين لم يبلغوا الحلم كانوا يتطلعون ويتشوقون إلى القتال في سبيل الله. وهذا يدلك على ما ينعكس على المجتمع من معاملات، فإذا انتشرت في المجتمع معاملات الغش والخداع والتبرج والسفور خرج المجتمع كذلك، وإذا انتشر في المجتمع الطهر والعفاف والجهاد في سبيل الله خرج المجتمع كذلك. وقد اختلف العلماء في السن المعتمرة التي إذا بلغ الإنسان حكم ببلوغه وإن لم يحتلم، أي وإن لم يمني، فقيل 17 عاما، وقيل 18 عاما، وقيل بل 15 عاما، وهذا مذهب الشافعي وحديث الباب ينصره، وهذا هو الراجح أن السن المعتبر في الاحتلام وأخذ الغلام بجريرته هو سن 15. وعلامات البلوغ الإمناء وهو المعبر عنه بالاحتلام، وإنبات شعر العانة أو بلوغ 15 سنة. وأما النساء فيعرف ذلك بالحيض، فإذا حاضت فقد بلغت. قالوا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، وفي رواية ولصاحبها سهما. أفاد الخبر أن من جاء بخيله يقاتل في سبيل الله فله 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وأما من جاء بلا دابة بلا خيل فله سهم واحد. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، أي بعد أن يقسم كان يعطي عليه الصلاة والسلام من شاء مزيدا من عنده عليه الصلاة والسلام، وغالبا ما تكون لحكم يقصدها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب جماهير أهل العلم أن للفارسي ثلاثة أسهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بل له سهمان، سهم لفرسه وسهم له، وحديث الباب حجة عليه. فالراجح مذهب الجمهور. وفي هذا الزمان القتال ليس على الخيل وإنما على السيارات والدبابات ونحو ذلك، وهذه يوفرها الأمير مما يجمع من أموال المسلمين، وعليه فلا يعطى المقاتل من الغنيمة إلا سهما واحدا لأنه لم يأتي بدابته التي يقاتل عليها. فإن قدر أنه أتى بعربته يقاتل بها في سبيل الله فله ثلاثة أسهم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. المؤلف ساق هذا الخبر ليبين أن الجهاد يكون أصلا بين المسلمين والكفار، وليس الجهاد أن يكون قتالا بين المسلمين بعضهم البعض الآخر، فتسمية هذا الجهاد ليس بصحيح، وإنما هذا قتال بغاة، يحصل قتال بين طائفة من المؤمنين وطائفة أخرى، أما تسمية هذا الجهاد واستنهاض الناس لذلك هذا لا يصح ولا يثبت. قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اقتتلا إيش الآية فهم؟ نعم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فإذا كان القتال بين طوائف المؤمنين يسمى قتال بغي، ينظر من الباغي فينهى عن بغيه، فإن أبى قتل حتى يمتنع عن بغيه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الأصل يا إخوان. فالمسميات ليست العباد، المسميات مسميات شرعية، وكما تقدم معنا لا يستنهض الإنسان ولا يستفزه مسمى فلان وقول فلان. المهم ما هو هذا القتال المطروح بين أيدي العباد، هل هو قتال في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، أم قتال في سبيل الطاغوت، أم قتال في سبيل الكراسي، أم قتال في سبيل جماعة على حساب جماعة أخرى؟ ينظر الإنسان في دمه أين يريقه، لابد أن يريق دمه في سبيل الله جل وعلا. فالحديث أخبر أن هناك من يقاتل شجاعة وهناك من يقاتل حمية، نصرة لمذهبه، نصرة لجماعته، نصرة لحزبه، نصرة لحسبه ونسبه، لعرقه، لغير ذلك. قال ويقاتل رياء كذلك، يريد أن يتكثر بأن يقال فلان شجاع، فلان قوي، فلان كذا، فلان كذا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قاتل لتكن كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. مسألة. وربما خرج في جند الظالمين بل وفي جند الطواغيت من ليس منهم مغررا به أو مكرها، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم في الجيش الذي سيخسف به في آخر الزمان يؤم رجلا استعاذ بالبيت، فقالت عائشة رضي الله عنها وفيهم من ليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثون على نياته. هذا في الخسف الذي يكون في آخر الزمان، هناك من سيخرج مغررا به بفتاوى باطلة أو بكرها بأن يهدد إن لم يخرج سيقتل، فيخسف فيه ذلك الجيش برمته، يخسف فيه كاملا ويبعثهم الله تعالى على نياتهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لعهد عهده فليس مني ولست منه. هذا من تأكيد على المعنى المتقدم أن المؤمن مطالب أن يكون مقاتلا فقط في سبيل الله جل وعلا. ولهذا اعتذر الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله عنهم ما وقع من قتال بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يرون أن القتال كان قتال فتنة، والذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه كانوا يرون أنه على الحق ولهذا قاتلوا معه. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ونختم هذا الكتاب بحديث أخرجه النسائي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح نذكره بلفظه لأهميته في هذا الزمان لكثرة المرجفين القائلين بأنه لا جهاد اليوم، ويسمون ما يجري من قتال أنه قتال فتنة، ويسمون المقاتلين بأنهم خوارج وإلى غير ذلك نعوذ بالله تعالى من الخذلان ومن النفاق. عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبس، وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام. يعني من خير الجهاد في هذا الزمان الآن جهاد المسلمين في أرض الشام، والذين يتنكرون للجهاد ما علموا أنهم يتنكرون لعزهم ونصرهم وتمكينهم، وتدور عليهم الدوائر. وقد سمعنا وشاهد العالم ماذا جرى في دماج في سنين ماضية، كانوا ينكرون ما يجري من القتال في سبيل الله، يسمونه قتال فتنة، ويأمرون بوجوب طاعة السلاطين في ذلك، والسلاطين بدلوا شرع الله وأماتوا الجهاد في سبيل الله. ثم لما دارت عليهم الدوائر وقاتلهم الحوثيون غيروا فتواهم، وصار عالمهم في تلك البلاد يفتي بتعين الجهاد في سبيل الله، فأخل بكل ضوابطه التي كان يدرس طلابه إياها، فلم يستأذن حاكما في ذلك الوقت ولم يلتفت إلى قول أحد، بل أعلن الجهاد في سبيل الله وكأنه هو الحاكم والسلطان، ويقول الراية المتميزة لا بد أن تكون متميزة في هذا القتال، وهو كان يدعو الكل أن يأتي ليقاتل معه. ومن أذن الله أن يحمل الراية وهو يفتي الناس بأنه لا راية إلا مع السلطان. لكن هكذا تدور الدوائر على الذين يتنكرون لدماء المسلمين وأعراضهم وجهادهم في سبيل الله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. وآخر كتاب في كتاب عمدة الأحكام هو كتاب العتق، والشارع الحكيم يتشوف إلى عتق الرقاب، والرق يلحق بالعبد من جراء كفره بالله جل وعلا، فيسترق الكفار في القتال في سبيل الله، ولا يجوز استرقاق المسلمين. والآيات والأحاديث المتكاثرة في ندب عتق الرقاب. قال مالك رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثم العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه أو فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أفاد الخبر حث الشارع على اعتاق الرقاب وإعانة الرقيق على العتق. قال: من أعتق شركا له في عبد، اثنان اشتركوا في عبد أو أكثر، فأعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد، قال: ما لي من نصيب في هذا العبد، هو لله، هو حر في هذا النصيب. قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. إذا كان لهذا المعتق، لهذا الجزء وهذا الشخص من العبد، قوم العبد عليه من ماله إن كان يملك مالا، وهذا يدل على تشوف الشارع على عتق الرقاب والحرص على ذلك، قوم عليه من ماله ويعتق العبد كامله، ويرد على الشركاء حصصهم من هذا العبد ماليا، ويلزمون بذلك، ويلزمون بذلك. قال: وعتق عليه العبد، أي صار عتيقا له. وقد تقدم معنا من فوائد العتق كذلك، إضافة إلى الأجر العظيم الذي رتبه الله تعالى على العتق، أنه يلحق المعتق الولاء، يلحق المعتق الولاء، وهو لحمة كلحمة النسب، تفيده الميراث إذا لم يوجد للمعتق وارث. قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي إذا لم يتيسر مال لهذا الذي أعتق جزءا من الرقيق أو من العبد، لم يتوفر عنده مال، فقد عتق من هذا الرقيق بقدر ما عتق. فلو أن هذا الرجل كان يستعمل هذا العبد 3 ساعات مثلا، نقول هو حر في هذه الساعات 3 التي كانت من نصيب هذا الشريك، وفي باقي الساعات يكون رقيقا عند الشركاء الآخرين. وقد اختلف العلماء في إثبات هذه اللفظة: وإلا فقد عتق منه ما عتق، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام نافع رحمه الله تعالى؟ والراجح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جزم بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح. ومما يؤكد ذلك تخريج الخبر في الصحيحين بهذا اللفظ، ودعوى الإدراج مردودة حتى يدل دليل واضح صريح على ذلك، وفعل الشيخين دال على اعتبار هذه اللفظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له من مملوك، الشخص الجزء، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، أي ما يعادل قيمته مثله، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني يعطى فرصة للعبد أن يعمل ويسعى في كسب المال ليفك رقبته كاملة، ففيه جواز تبعيض العتق، فيه جواز تبعيض العتق، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وقد ذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه والظاهرية إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة، وقال آخرون إنه يعتق العبد جميعه وإن لم يكن للمعتق مال، فإنه يستسعى العبد من حصة الشريك. والراجح مذهب المالكية والشافعية في ذلك والظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإلا فقد عتق منه ما عتق. ولا يلزم العبد بالاستسعاء لإعتاق رقبته، إنسان يبقى على هذا الحال فله ذلك. فإذا قال ابن العربي: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه، قال: وأنه من قول قتادة. قال النسائي: بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام عن الاستسعاء من قول قتادة، وكذا قال إسماعيلي هو من قول قتادة مترج على ما رواه همام، وجزم ابن المنذر الخطابي بأنه من فتيا قتادة. والراجع أن هذا الكلام مردود، وسماه بعض أهل العلم مجازف من ابن العربي، كما جزم بذلك الصنعاني في سبل السلام. فقد أخرج هذا الخبر البخاري ومسلم وجعلوه من مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا جماعات من أهل العلم. فلفظ الاستسعاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن قوله فقد عتق منه ما عتق هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. باب بيع المدبر. المدبر هو الذي يعتقه صاحبه عن دبر، يقول له: إن مت فأنت عتيق، أنت حر. وسمي مدبر لأنه يعتق بعد إدبار صاحبه عن الحياة، أي إذا مات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. أفاد الخبر مشروعية التدبير، وهو محل اتفاق من عامة العلماء، واختلفوا هل يكون التدبير من رأس المال أم من الثلث، فذهب الجمهور إلى أنه يكون من الثلث، وقاسوه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت، واحتجوا بحديث ابن عمر: المدبر من الثلث، ولكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الراجح وقفه على عبد الله بن عمر كما قاله البيهقي رحمه الله تعالى، قال الصحيح أنه موقوف. واستدل المجوزون على جواز التدبير من رأس المال بأنها هبة أخرجها الإنسان في حال حياته وهو يملك التصرف في ذلك، والراجح مذهب الجمهور أن التدبير يكون في حدود الثلث فقط، فلا يجوز له أن يدبر أكثر من الثلث. ذهب الجمهور إلى أن العبد المكاتب إذا لم يوفي ما عليه فهو عبد له أحكام المماليك، طالما أنه لم يفرغ من تسديد ما عليه في مقابلة اعتاق رقبته فتجرى عليه أحكام المماليك كاملة حتى يعتق تمام العتق. وخالف في ذلك بعضهم، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، واحتج بحديث مضطرب رواه النسائي: يؤدى المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد، وهذا كما تقدم حديث مضطرب لا يصح. قوله فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه، دل هذا على جواز بيع المدبر لحاجة صاحبه إلى النفقة أو قضاء ديونه ونحو ذلك، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، ومنعه آخرون مطلقا مستدلين بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. ورد الجمهور على هذا الاستدلال بأن الآية عامة خصصها الحديث، فالحديث صريح في أن العبد قد دبر، ومع هذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد المدبر ورد ثمنه على صاحبه. والقول بالجواز مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث جابر هنا في الباب وبشبهه بالوصية، فإن احتاج الموصي باع ما أوصى به له أن يغير وصيته، والمدبر لا يعد أن يكون وصية منه، إذا أنا مت فعبدي هذا عتيق، فهو علق العتق على موته فلا ينفذ إلا بالموت. حديث المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم إسناده ضعيف، رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. ولكن قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين. يعني الحديث من جاء من ناحية الإسناد ضعيف، من ناحية العمل معمول به، أي عليه العمل عند أهل العلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في شرح كتاب عمدة الأحكام، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وجزاكم الله خيرا. يسأل عن قتل المنافقين في وقت الاستضعاف ونحو ذلك. إذا كان للمسلمين دولة، نعم يؤمرون بقتل المنافقين في مثل هذا الضعف، وإلا إذا كانت الأحوال على ما نحن عليه الآن فالأمر غير منضبط حقيقة، وحتى تحديد النفاق غير منضبط الآن، قد يكون هناك مجازة لبعض إطلاق الأحكام. يقول: هل تقتل المرأة المقاتلة أن تسفى كغيرها من النساء؟ هذا راجع إلى نظر السلطان، إن شاء قتلهن وإن شاء جعلهن سبايا، لا إشكال في كونهن يصبحن سبايا مع المقاتلة. كم رجل يقاتل ويقاتل ويسفى ويكسر. لكن مسألة تعترض هنا كما تقدم معنا مسألة المرتدة، المرتدة تقاتل، هذه الراجع أنها تقتل لا تسفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فما يجزع مثلا في سوريا ونحو ذلك من سبي النساء النصيري، هذا ليس بصحيح. المرأة إذا كانت مرتدة يعرض عليها الإسلام، أسلمت فبها، لم تسلم تقتل. يسأل: يجزي الأعمام وعمات من الرضاعة؟ نعم، تقدم معنا أن الراجح أن الرضاعة ينتشر في الزوج. يقول: هل يجوز الاشتراك في الأمة الواحدة؟ عليه السلام: إذا كان يقصد الوطن فلا يجوز مطلقا، ما إذا كان يقصد الخدمة فهذا أمر آخر. لا يجوز أن يطأ الأمة إلا سيدها. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب أيضا أن الرقيق إذا عتق ولده أعتق عليه، إذا عتق ولده أعتق عليه، يعني إذا كان إذا تزوج الإنسان، إذا نكح الإنسان آمة أو وطئ آمة فأنجبت فأعتق الولد، فلا بد أن يعتق الأم مباشرة أو الأب معه. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على هذه المسألة، والله تعالى أعلم.